فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه، وبعد صحيح البخاري مع صحيح مسلم، وهذا الكتاب الماتع، كتاب الزهد والرقائق. نسأل الله جل وعلا أن يرقق قلوبنا وأن يميلها إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يعمق الإيمان في قلوبنا وأن يثبته وأن يحببه إلينا. نسأل الله في عليائي أن يشكر لكل من ساهم وأعان على هذه المدارس، وأن يجعلها ثابتة مستمرة ما حيين أبدا، وأن يجعلها ابتغاء وجهه الكريم. اللهم أمين. عليكم السلام. خذوا مبارك شيء. تفضل. صلى الله عليه وسلم. هو محمد بن يحيى بن أبي عمر المدني، نزيل مكة. الإمام أبو حاتم ضعفه، الإمام أبو حاتم ضعفه، وقال بعض العلماء فيه غفلة، وهذا قول أبي حاتم أيضا. لم يروي له البخاري، لكن روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وسفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث قال شعبة: إن اختلفت أنا والثوري فقدموا الثوري، فهو أحفظ، روى له الجماعة. سهيل بن أبي صالح أبو يزيد المدني روى له البخاري مقرونا، ولم يروي له إلا حديثا واحدا، وأيضا لم يكن ضابطا. قد قال علماؤنا روى له الجماعة، والحق أن البخاري كما قلنا لم يروي له إلا مقرونا، وروى له تعليقا، ولم يروي له في الأصول إلا حديثا واحدا أيضا مقرونا كما قلنا، روى له الجماعة. أبو زكوان صالح، أبو صالح وزكوان السمان الزيات، ومن الثقات الأثبات الفحول من أساطين المحدثين. قال علماؤنا كان الإمام الأعمش له عنده له من أبي صالح 1000 حديث وروى له الجماعة. هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. مثلا هذه الأحاديث العظيمة ما زال المصنف يأتينا بالأحاديث التي توعز في قلوب الناس وتستنهض الهمم إلى التقلل من هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا، وإلى استنهاض الهمم للعمل بالصالحات والمسارعة في الخيرات ورفع الدرجات، وأن هذه الدنيا ليست وطنا وليست مستقرا لأحد قط، بل هي دار ممر. لذلك فهم الصحابة الكرام قدر هذه الدنيا فطلقوها 3، وقد قالوا بأنها ليست دار مقر، ولذلك إنهم قد عملوا للوطن الأصيل للآخرة، يحصدون ذلك عند ربهم جل في علاه عملا بقول الله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال الله تعالى: إنما عند الله هو خير لكم. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فعلموا أنها ليست لحي وطنا، فجعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه وأرضاه لما خطب الناس فتأدب أدبا عظيما وصدر الباب متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالثناء على الله جل في علاه، وكل خطبة لم يذكر فيها اسم الله جل في علاه فهي بتراء عوجاء جزماء، فكما قال صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذبال لم يذكر فيه بسم الله أو لم يذكر فيه اسم الله جل في علاه إلا كان أبتر. وهذا حديث وإن كان ضعيفا في السند لكن المعنى صحيح، وأنه قد حسن هذا الحديث. فخطبهم وأثنى على الله تعالى بما هو أهل له، ثم قال: أيها الناس، فإن الدنيا قد أذنت بصرم. قبل أن نقول عتبة بن غزوان بدري، والبدريون هم أعظم الناس قدرا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب بن أبي بلتعة، وكان يعني قد جس على صحابة رسول الله وبعث الخطاب إلى أهل مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال له: دعه لعل، أو قال: صدق الرجل، لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: افعلوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. فهو بدري، فهو من أعظم الصحابة قدرا ومكانة عند الله جل في علاه، لا سيما أنه قد أظهر ما عاش من لواء وشدة ومشقة وفقر شديد مع الصحابة، ولن يمكن المرء حتى يبتلى لما فتحت عليهم الأمصار، وقد أمره عمر الخطاب ما ارتضى بهذه الإمارة. لذلك قد فتح البصرة في عهد عمر الخطاب فأمره عليها، فرجع إلى عمر وقال لا تردني إليها، فقال لا، فقال اعفني من هذه الإمارة، قال ما اعفيك، لأنه كان أهلا لها. فقام فرفع يديه إلى السماء فقال اللهم لا تردني إلى البصرة ثانية، فأماته الله جل في علاه. صدقوا الله فصدقهم هؤلاء، لذلك مكن الله لهم في هذه الدنيا، لأن الله قد مكن الدين من قلوبهم، وقد زهدوا في هذه الدنيا وطلبوا الآخرة فارتمت تحت أرجلهم، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فشتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. يقول: أيها الناس، وهذه نصيحة وموعظة بليغة قد قالها عتبة ابن غزوان رضي الله عنه وارضاه، بعد كأنه يقول: وبلسان الحال ولسان الواقع، لما زهدنا في الدنيا، لما تركنا الدنيا، لما طلقنا الدنيا، مكننا الله منها، فقال: إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، يعني الدنيا قد آذنت وأعلمت بأنها إلى رحيل، قد ترحلت الدنيا مدبرة وترحلت الآخرة مقبلة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت والدنيا، أو قال: بعثت والساعة كهاتين. فمبعث النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن بخراب الدنيا وبانتهاء هذه الدنيا وزوال هذه الدنيا، وكل ما هو آت فهو قريب، ولكن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان علامة من علامات الساعة، لذلك قال: أذنت الدنيا بصرم، يعني بانتهاء بزوال. ولذلك في الحديث الذي يلي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا إلا كأن يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وهذه دلالة على تقدير الدنيا وتحقير الدنيا أيضا، وأن مدة الدنيا لا تساوي شيئا. لما قال موسى عليه السلام عندما رجع الملك إلى ربه وقال: بعثتني إلى رجل لا يريد الموت، بعدما صفعه ولطم وجهه وفقع عينه، قال: اذهب الى عبدي فقل: ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعر سنة. فقال: ماذا بعد ذلك؟ قال: الموت. فكل ما هو آت فهو قريب، لكن الدنيا الى زوال. فكأنه يقول: الدنيا الان مسرعة، وقد ضرب الله لها مثلا يبين لك ان هذه الدنيا الى زوال، لا تكون لبقاء بحال من الاحوال، وهي سريعة الزوال. قال الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاخترت به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح. هل يبقى من يعني من وقت حتى ينتهي؟ وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي والدنيا، او قال: مالي وللدنيا الا كراكب قال تحت شجرة، القيلولة مدة قليلة زهيدة، قال تحت شجرة ثم تركها وراح. لذلك قال الحكماء: الدنيا قطعة ثلج، كقطعة ثلج في يد احدكم في يوم شديد الحرارة، الشمس ملهبة ويوم شديد الحرارة، وقطعة الثلج الصغيرة في يدك كم تبقى؟ هذه هي الدنيا، لا تساوي شيئا. لذلك فاللبيب القريب الفطن الذكي الذي يعلم أنه مسارع إلى ربه جل في علاه، وأنه ماثل بين يدي الله جل في علاه، سيسارع في الخيرات، سيرفع نفسه في الدرجات، سيعمل الصالحات، وينادي الحسنات بعد الحسنات تقربا لرب الأرض والسماوات سبحانه جل في علاه. ولابد أن يبعد عن الخطيئات والسيئات، وحاله حين السيئة التوبة والأوبة، ثم بعد ذلك يتبع السيئة الحسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتبع السيئة الحسنة تمحوها، في رواية أخرى قال: السر بالسر والعلانية بالعلانية. حتى سأله رجل قال: يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أفضل الحسنات بأبي هو وأمي. لذلك قال: وأذنت بحذاء، يعني بسرعة، إنها لا تمكث، إنها تمر سريعا وتنقضي وتنتهي، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء. وكما قلنا هذا مستقى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت والساعة كهاتين، يعني هذه الدنيا كما قلنا سريعة الزوال. وأنت كم عمرك؟ أنت دنياتك هي حياتك وعمرك الذي تعيش فيه، 60، تعيش إلى 60، إلى 70، إلى 100، ثم بعد ذلك ينقضي الأمر، وإلى الوطن الأصيل، إما إلى نار تلظى نعوذ بالله من الخزلان، وإما إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لذلك لما وعظ وبين أن الدنيا هذه مترحلة قال: فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، يعني انتقلوا بخير الأعمال وبخير الحسنات وبخير الصالحات يرضى عنكم ربكم رب الأرض والسماوات. فإنه قد ذكر لنا فأخذ بعدما استنهض الهمم لعمل الصالحات وبعدما بصر الناس بهذه الدنيا التي لا تبقى ثانية واحدة وأنها إلى زوال أخذ في الترهيب وفي الترهيب، وهذا تدرج في الموعظة وهذه من الأداب عند مخاطبة الناس، فأخذ وصدر الباب بالترهيب وقال ذكر لنا. طبعا ذكر لنا يبقى هذه المسألة لابد أن تكون حكمها حكم الرب، لأنه لما يقول ذكر لنا ما الذي يذكر لهم في مسألة غيبية؟ يقول أن الحجر على شفير جهنم يسقط فلا يصل إلى القاع أو القعر إلى قعر جهنم إلا بعد 70 خريف، فهذا أمر غيبي وهذا لا يعلمه أحد. فلذلك لما يقول ذكر لنا كأنه لم يلمح أو لم يصرح بأنه سمعه من المسلم، لكن هو لو سمعه من أحد من الصحابة. ولذلك اتفق العلماء دون القول الشاذ بأن مراسيل الصحابة أنها على الاتصال، مراسيل الصحابة أنها على الاتصال. ذكر لنا يعني هذا من قول النبي، وهذا ورد في السنن صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا صيحة فقال لهم سلم هذه حجارة أو هذا حجر كان على شفير جهنم ما سقط منها ما نزل أو ما استقر في القاع إلا بعد 70 خريفا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا غر ولا عجب. فأهوال النار ما يعلم بها إلا الله جل في علاه. قد صلى النبي وتقدم ثم بعد ذلك تقهقر ورجع خائفا فبين أنه نظر إلى النار ونظر إلى لهيب النار ما رأى أفظع من ذلك منظرا قط. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم هو يصف لنا هذه النار، بل قل الله جل في علاه في كتابه وهو يصف لنا هذه النار وكيف تغيظها على أهل الكفر، قال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم على عرصات يوم القيامة لينظر الناس الغيب صار شهادة، يؤتى بجهنم على عرصات يوم القيامة لها 70 زمام يجر كل زمام 70,000 ملك، لك أن تتخيل الملك طوله من السماء إلى الأرض، وله ما له من عظيم القوة والقدرة تدل على عظيم ربوبية الله جل في علاه في عظيم خلقه بالملائكة، فكل زمام يجره 70,000 ملك، فكيف سعة هذه النار، كيف قعر هذه النار، كيف لهيب هذه النار. فإن الله تعالى قد بين لنا أنها لا تكتفي بمن يتساقط عليها، فتقول هل من مزيد، ولا يوقف ذلك حتى يضع الجبار قدمه فيها فتنزوي وينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قد. الغرض المقصود هو الآن أراد الترغيب بإظهار ما كان من أهوال يوم القيامة بمسألة شدة النار وأهوال النار، ثم بعد ذلك أراد الترغيب يرغب الناس إذا كنت خائفا مرترفا من النار فعليك أن تعلم الخير الكثير الوفير الذي ينتظرك في الجنة. وهو يقول وقد ذكر لنا من ما بين مصرعين من مصاريع الجنة، يعني ما بين من أبواب الجنة مسيرة 40 سنة، هذه دلالة على رحابة الجنة وفسيح المكان في هذه الجنة. ونحن نقول مهما تخيلنا لا يمكن أن نصل إلى ما في الجنة من نعيم ومن سعادة ومن سرور ومن امتلاك من أنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من عسل كما بين السلام، والرجل يمتلك هذه الأنهار يسبح فيها كما أراد متمتعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلذلك أراد أن يبين هذه الجنة حتى يستنهض الهمم لعمل الصالحات والصالحات بعد الصالحات حتى يتنافس على الخيرات، ثم يبين للناس أن اصبروا سترون أثرا وستكون المشقة واللأواء والظلم يقع عليكم، بل وقع على أخير الناس على الإطلاق وهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا نسينا الكلام على بعض الأحاديث في المرة الماضية وهي أنه يرجع إلى مساكن المهاجرين فيأخذ فيهم أو يعمل فيهم، هذه دلالة على أن من جاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يظلمون فقراء المهاجرين والأنصار لا يعطونهم حقهم، فالقسم لا يصل إليهم والفيء لا يصل إليهم وهم يستأسدون بهذا الخير، وهذا في قرون الخيرية أو بعيد قرون الخيرية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قال ستلقون بعدي أثر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فهنا أراد أن يبين للناس إن كنتم في الزمان الذي فيه الشر بعد الشر فعليكم بالصبر ثم الصبر ولن يمكن المرء حتى يبتلى. ثم ذكر كيف كان حالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقر الشديد، يربط الرجل الحجر على بطنه والحجرين والثلاثة وكأنه كما قال تتقرح
الشفة من أكل أوراق الشجر، وكانوا يمشون حفاة لا نعال لهم رضي الله عنهم وأرضاهم، قد حملوا لنا هذا الدين، فوصل إلينا غضا طريا فقال: ما كان طعامنا إلا ورق الشجر. وأنت ترى غزوة ذات الرقاع، ما سميت هذه الغزوة بهذه التسمية إلا أنهم ما كانوا يجدون النعال، ما كانوا ينتعلون إلا الخرق، وكانوا يمسحون على الخرق ويمشون عليها، وما يأكلون إلا ورق الشجر، حتى فتح الله عليهم. ولما صدقوا الله جل في علاه وأرادوا الله حقا، ما أرادوا أنفسهم، ما أرادوا زعامة، ما أرادوا قيادة، ما أرادوا راية ترفع، ما أرادوا تشميخا في أنفسهم دون شرع الله جل في علاه، لذلك مكن الله لهم، وقد ملكوا الدنيا بأسرها وعبدوا العبادة لرب العباد في مدة وجيزة من عمر الزمن. ومن بعدهم جاء يريد ملكا، يريد سلطانا، يريد جاها، يريد نفسه، وهو تراه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم: إن رأيت شحا متبعا أو هوى مطاعا أو وإعجاب كل امرئ بنفسه فانتظر الساعة. فهذه تراها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابة رسول الله. لما علم الله صدقهم أنهم يريدون أن يمتلكوا هذه الدنيا ليعبدوها لله جل في علاه، ملكهم هذه الدنيا. لكن من أراد أن يمتلك الدنيا للدنيا فلا يمكن أن يملكها الله جل في علاه. وهذه أيضا من تمام رحمة الله إن كان من أهل الدين، لأنه لو امتلك الدنيا ودخلت في قلبه ضاع وأضاع وضل وأضل، ولا يمكن أن ينتفع بالدنيا إلا هو يضر بالآخرة. لذلك قال: وطعامنا في هذا اليوم، يعني أو في هذه الأوقات والأونات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورق الشجر. ثم قال: وأعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرة. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك، اللهم إنا نعوذ بك من ذلك، اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. انظر ماذا يقول، يقول: أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة. المقياس ليس مقياسك أنت، المقياس ليس مقياس الناس، المقياس ليس مقياس الحاشية والطائفة التي تلتف حولك، إما لمصلحة شخصية، وإما لإعجاب برأيك أو بنفسك، وإما هناك الأسباب كثيرة لالتفاف الناس حول الشخص فيعجب بنفسه، والأمر ليس كذلك عند رب الناس سبحانه وجل في علاه. إن الله يختبر الناس بما في القلوب وما تكن القلوب. قال الله جل في علاه: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فمهما على شأنك في هذه الدنيا فانتظر وقل، أو تمهل وقف مع نفسك وقفة عظيمة فقل: أين أنا من الله؟ أين أنا عند الله؟ وإذا أردت أن تعلم مقامك فانظر أين أقامك. إن أردت أخي الكريم أن تعرف أو تتعلم مقامك فانظر أين أقامك. قال: أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة. وقد بين الله المقياس في غير ما موضع: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك لما مر بعض الأغنياء الأثرياء ذو الوجاهة والمكانة على بعض الصحابة أو على رجل بجانب النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري به إذا تكلم أن يسمع، وحري به إذا نكح أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. ثم مر رجل آخر أغبر، رجل أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، فقال: ما تقول في هذا؟ أو ما تقولون في هذا؟ فقال: هذا حري به إذا تكلم لا يسمع، وإذا نكح لا ينكح، وإذا شفع لا يشفع. فقال: هذا عند الله بملء الأرض من هذا. وكم من رجل خفي فهو عند الله علي، وكم من رجل قد اختفى في هذه الدنيا وجعل الله له الذكر والثناء الحسن في السماوات العلى. قال: إني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة. فعلى المرء صباح مساء وليل نهار، كما قال الإمام أحمد: للمرء 4 ساعات، منها ساعة، وهذا قد نقلها عن وهب بن منبه، قال: للمرء ساعة من 4 ساعات، ساعة يخلو بها بربه أو يخلو بنفسه بربه، ينظر كيف أساء أم أحسن، فإن كانت الإساءة فالتوبة والأوبة، وإن أحسن فالاستزادة، فإن عند الله جل وعلا وخير الله لا ينقطع بحال من الأحوال. قال: وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت. وهذا ينبئ بشر، هذا الكلام ينبئ بشر، كأنه يقول: كما كنا في خير ونبوة ورحمة، فإن هذا يتقلص ويتناسخ حتى ينتهي، فما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وقد قال: ما أن ورينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أن يعني وضعنا التراب على قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتغيرت قلوبنا. وانظر ماذا قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات وكفر من كفر من العرب. فناسخ النبوة الآن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكفر من كفر من العرب وما بقي إلا طائفة أو طائف من المدينة وأهل مكة، والطائف هم الذين على الدين حتى استتب الأمر بخلافة على منهاج النبوة. وهذا الذي ورد في حديث سفينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 30 سنة خلافة على منهاج النبوة. قال نبوة ورحمة، ثم قال يعقبها قال نبوة ورحمة، ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة، ثم ملكة بعد ذلك قال الملك إذا كان عضودا أو جبريا، لكن قال نبوة ورحمة ثم خلافة على منهاج النبوة والرحمة. فلما كفر من كفر من العرب واستخلف الله جل في علاه أو استخلف الناس أبا بكر رضي الله عنه وجعل الله أبا بكر خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم استتب الأمر وكانت حروب الردة، ثم فتح الله المشارق الأرض ومغربها على صحابة رسول الله لأنها كانت خلافة على منهاج النبوة، فقال خلافة على منهاج النبوة ورحمة، وكانت رحمة. لذلك هو بيتكلم على النبوة كانت السير بالسوية وقسمة السوية وأيضا العدل في القضية والسير بالسرية، وهذا الذي كان أيضا على عهد عمر وعثمان وعلي وأيضا على عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بل رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال تتناسخ، تتناسخ يعني تندثر حتى تنتهي، وهذا أيضا يوافقه قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرفع العلم ويظهر الجهل ويتفشى الزنا وشرب الخمر في كثير من الروايات، وقال في بعض الروايات يتسافدون تسافد الحمر. فإذا تناسخت النبوة وضاعت هذه الرحمة فما يكون إلا الشر والظلم ولا يكون إلا الفساد المستشري، ولذلك ترى أنه قد انتشر في الناس ولو كانت حتى الأوساط الملتزمة بدين الله جل في علاه الوباء والربا والزنا وفشى فيهم أيضا الفسق والفجور سواء كان خفيا أو كان عليا في كل المجتمعات حدث ذلك وظهر وعم وطم. لذلك نحن في أذيال المجتمعات، فنسأل الله جل في علاه أن يردنا إليه ردا جميلا. وهذا الزمان الذي يأتي ويأتي بعده زمان شر منه ثم يأتي بعد ذلك زمان شر منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القابض فيه على دينك القابض على الجمر. لذلك قال تناسخت النبوة، ما من نبوة قط إلا وقد تناسخت. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير بعد ذلك إلى أن الناس بعدما كانوا يتحكمون إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحون كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم خلفهم ظهرية، وإذا قيل لهم قال الله قال الرسول يعني كأنهم يعني لهم آذان بها الصمم لا يسمعون ما تقول بحال من الأحوال ولا ينصعون ولا ينقضون لله ولا لرسوله، ثم بعد ذلك يقتتلون على هذه الغبراء، يقتتلون على مثل هذه الدنيا، يتنافسون على الدنيا لا على الآخرة. لذلك إذا تنافس الناس على الدنيا فحدث ولا حرج، يقطر بعضهم بعضا والدماء تسيل ويكون الهرج الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، وأنت ترى الواقع يصدق ذلك لأنهم ما تنافسوا إلا على الكراسي، ما تنافسوا إلا على الدنيا ليس على الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس والآخرة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم قال لإلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سفينة. قال فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. هنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قال فيه ما من نبي بعثه الله تعالى، ما من نبي بعثه الله تعالى من أمة قبلي إلا كان له منهم حواريون إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب. وقال من أمتي حواريون وأصحاب يستنون بسنتي ويقتدون بأمري، فقال في وصفهم هم حواريون وأصحاب، لما؟ لأنهم للوصف الدقيق لأنهم يستنون بسنتي ويقتدون بأمري. ثم يأتي أناس بعد ذلك، انظر إلى الفارق البون الشاسع والفرق الواسع. قال ثم يأتي أناس بعد ذلك يقولون ما لا يفعلون. سبحان ربي العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يكشف عن سجف الغيب ويتكلم عنه. قال ثم يأتي بعد ذلك أناس يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. إذن هم أبعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحالهم حال الذين يتكلمون بما لا يفعلون الذي قال فيهم الله جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. هذا إنكار شديد، فهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم يبين الفرق بين من كان معه ومن جاء من بعدهم. فقال من كان معه قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء حواريون، قال فيهم أنهم قالوا قال يستنون بسنتي ويقتدون بأمري، وأما من جاء بعدهم ف قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. اللهم الزمنا سنتك، اللهم الزمنا سنتك، اللهم إنا نخطئ كثيرا ونتعدى كثيرا وأنت أرحم الراحمين، وإننا نقول بما ما لا نفعل ونفعل بما لا نؤمر، فاغفر لنا وأنت أرحم الراحمين، والزمنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لهذا الحديث العظيم الذي قال فيه عتبة بن غزوان: وعظ الناس بترك الدنيا والزهد فيها كما زاهد الإنسان من الصحابة الكرام، كما قال ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فقال ابن عمر بعد ذلك كان يقول: إن أصبحت فلا تنتظر المساء، وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح. الدنيا ترحلت مدبرة والآخرة ترحلت مقبلة، ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. ثم انتقل بعد ذلك المصنف إلى الحديث الثاني، وحديث عظيم جدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: يا رسول الله، وكان يعني كان الأفضل حتى من ترتيب النووي أن يأتي بحديث الآخر، وأن كنا نعجل به، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا في الآخرة، ما مثل الدنيا في الآخرة إلا أن يجعل أحدكم إصبعه في اليم فيخرج، ثم يعني فلينظر بماذا يرجع، فلينظر بماذا يرجع. هذا الحديث أيضا فيه التزهيد في هذه الدنيا، بأن الدنيا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: شبه الدنيا، مثل الدنيا كهذه القطرة التي تعلق أو تتعلق أو تعلق بصب إصبع الإنسان إذا وضعه في اليم، إذا وضع إصبعه في اليم يخرج بقطرة واحدة. وهذا فيها تمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم على تقليل مدة الدنيا، لأن القطرة واحدة كم تبقى على إصبعك؟ تنتهي وتزول وتسيل بسرعة فائقة، ففيها دلالة على سرعة زوال الدنيا، وفيها دلالة على أيضا على قلة عمر الدنيا، وأيضا بحقارة الدنيا، لأنه قال: إذا خرجت ماذا تخرج؟ تخرج بقطرة، هذه حقيرة لا تساوي شيئا، مهما بلغ النعيم فيها إلى السماء فإنه لا يساوي شيئا، فلا عليك أن تتعامل مع مثل هذه الدنيا التي لا تساوي شيء، لا تعمرها من أجل غيرك، فعمر ما الوطن الأصيل الذي تذهب إليه. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ هذه مسألة عظيمة جدا في هذا السؤال، ماذا نستفيد من هذا السؤال من الصحابة؟ قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ ما نستفيد من هذا السؤال؟ أتى ليش رحلت أنت من غير حتى ما تستأذن أمس؟ هذا أدب المجالس؟ تمشي دون أن تستأذن، هذا أدب؟ لا تستطيع أن تغلب طالب علم قط، الحق معك خلاص. شوف فقه، فقه نعم، فقه راقي، قبلنا منك هذا، طب ائتيني بما عندك، ماذا تستفيد؟ بركة، ماذا تستفيد؟ قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ نستفيد منها فائدتين. هذه فائدة، من وين أتيت بها؟ بركة، بركة، نعم، من وين أتيت بها؟ بس فيما من وين هذه؟ روح ابحث أنت فيها، بركة. الله المستعان، قبلت هذه الوالدة اليوم؟ ما هي المسألة هكذا، ما لا مش ممكن، في وراء الأكمة شيء. نعم صحيح، أولا هم قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ تخصيص يوم القيامة كأنه استقر في نفوسهم أنه لا يرى في الدنيا، وهذه فائدة عظيمة جدا تثبت لنا هذا الباب. الفائدة الثانية، فين صاحب المال؟ أبو المال، كيف لم يستطيع ايه؟ لم يستطع. اشوف بقى فهلوه، فهلوه القياس، انه الحق النظير بالنظير، استقر، لم يستقر ايش؟ هذه المسألة مسألة مهمة جدا. جيد، هنا اقول لكم شيء، هي مسألة صعبة، أنا أعرف أن كثير من الإخوة إن لم يكن كل الإخوة لن يأتوا بها، لأن هي مسألة عزيزة داخلية شوي. جيد، ممتاز، هذه من الرقائق، أريد من الأصول، بس هذا جيد. جيد. جيد، الفرق بينه وبين اليهود هو التأصيل العام في هذا. التأصيل العام هو العوذ بالجهل. هذه المسألة يستدل بها علماؤنا على العوذ بالجهل. هم جهلوا مسألة من أم المسائل في العقيدة، وهي جهل، وهي مسألة إيش؟ رؤية الله جل في علاه. جهلوا هذه المسألة، ولذلك أم مسائل إلا ما جهلوا، فسألوا وعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه يستدل بها، ليست من بنات أفكاري حتى تحسب الذكاء الذي يعيش به، ولا هذا استدل به ابن تيمية. هذا الكلام من كلام ابن تيمية، استدل بهذه المسألة في الفتاوى على أن هذه من الأدلة التي يمكن أن يعذر بها المسلمون من بالجهل، لأنهم جهلوا رؤية الله جل في علاه. لذلك سألوا هل نرى ربنا، فاستدل بها. وطبعا أنا نقول العوذ بالجهل، هذا كثير جدا من الأدلة التي نستدل بها. عائشة رضي الله عنها قالت: أو يعلم الله ما نخفي؟ فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها أن الله جل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والأدلة على ذلك سبقت وفصلناها، لكن هذه اللفتة العظيمة في هذا أنهم قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ وهذا الحديث من الأدلة العظيمة لرؤية الله جل في علاه. عندنا في هذا الحديث مسائل ثلاثة. المسألة الأولى مسألة رؤية الله جل في علاه في الآخرة، أما رؤية الله في الدنيا فلا يمكن، فهي مستحيلة، بل مستحيلة على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له: رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وفي رواية قال: أن أرى نور، أن أرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا. عامة الأدلة كثيرة على رؤية الله جل في علاه في الآخرة من الكتاب ومن السنة، وإجماع أهل السنة على رؤية. وهذه مسألة عزيزة شريفة جدا، فصلنا القول فيها في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، ومع ذلك نعيد تأصيلا للمبتدي وتذكيرا للمنتهي بعض الأدلة التي تثبت رؤية الله جل في علاه يوم القيامة. أما من الكتاب فأول الآيات في ذلك قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه فيها دلالات كثيرة جدا، لأن النظارة التي في الوجه، النور الذي يشع من الوجه، الجمال والبهاء الذي يشع من الوجه، هذا بسبب النظر إلى وجه الله جل في علاه، لأنهم لم يلمسوا نعيما مثل هذا النعيم في النظر إلى وجه الله الكريم. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة. كأن سائلا يسأل يقول: ولما هذه النظرة العظيمة؟ إلى، لأنها إلى ربها إيش؟ ناظرة. وهنا انظر إلى الأداء، قال: إلى ربها. فالنظر يكون بنفسه، يتعدى بنفسه، يتعدى بإلى، ويتعدى بإيه؟ ها؟ بعلى، صحيح ولا لا؟ فإذا تعدى بنفسه يكون معناه لا تذكر سورة الحديد، إذا تعدى بنفسي يكون معناه الانتظار. ممتاز. انظرونا نقتبس من نوركم. أما إذا كانت بإلى فهي بالنظر ليش؟ البصرية، بالعين البصيرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأيضا قال الله جل في علاه قال الله جل في علاه: للذين أحسنوا في هذه الدنيا عبادة وتقى وورع. قال: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسن ولا دار الآخرة خير. قال في لا هذه في سورة يونس، قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ففسرها النبي، وأفضل التفسير القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وكذلك فسروا القول الله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لدينا مزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. أيضا من ذلك قول الله جل في علاه عن المؤمنين، قال: على الأرائك ينظرون. ينظرون هنا على الأرائك، كما قلنا القاعدة المشهورة: نفي المعمول ينبئ بالعموم، نفي المعمول يؤذن بالعموم. من وين هذه؟ على الأرائك ينظرون. ينظرون لا إيش؟ فين التعدي؟ فين المفعول؟ وين المنظر؟ ننظر إليه وين؟ حور العين، الاحتمال وارد. أنهار الخمر، نعم. أنهار العسل والماء، نعم. النظر لوجه الله الكريم، نعم. يبقى ينظرون، وأعظم ما ينظرون عليه هو وجه الله الكريم سبحانه جل في علاه. أيضا في قول استدل الشافعي بقول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون. قال لما حجبهم عن الرؤية في الغضب فإنه يبيح لهم الرؤية في الرضا، يعني يبيح للمؤمنين الرؤية في الرضا، وهذه من أمتع ما استدل به الإمام الشافعي. أما من السنة فكثير بلغت حد التواتر، منها حديث الباب هل نرى ربنا، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنهم يرون ربهم كما يرون الشمس، تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. وأيضا حديث الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال جنتان من ذهب أن يأتهما ما فيهما، وجنتان من فضة أن يأتهما ما فيهما، وما بين القوم بين أن يروا ربهم يعني وجه ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه جل في علا. أيضا من الأدلة العظيمة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال أترون هذا، سترون ربكم كما ترون القمر في ليلة البدر. قال أترون هذا؟ قالوا نعم. قال هل تضامون في رؤيته؟ قالوا لا. قال سترون ربكم، يعني الرؤية كالرؤية لا الرؤية إيه؟ لا المرء كالمرء. فقال سترون ربكم جزما هو الآن بسترون ربكم. أيضا من الحديث العظيم العظيم حديث صهيب الذي رواه مسلم في صحيحه بأن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة قال الله جل وعلا تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ربنا ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة، فيقول الله جل وعلا في رواية إن لكم عندنا موعدا أنجزكم، وهذا الموعد هو النظر إلى وجه الله الكريم. قال فيكشف الحجاب فما أنعم بنعيم مثل هذا النعيم بالنظر إلى وجه الله، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أما من الأدلة العقلية فكثيرة، فإن الله جل في علاه بين لنا بأن أعظم النعيم هو رؤية الله جل في علاه، والعقل يوافق على ذلك ولا يخالفه. لما موسى عليه السلام قال رب أرني أنظر إليك، طلب موسى هذا من الأدلة التي نستدل بها عقلا على جواز رؤية الله جل في علاه في الآخرة بأن الله جوز رؤيته في الدنيا، جوز رؤيته فلأن تكون جائزة في الآخرة من باب أولى. والدلالة على ذلك بأنه جوز الرؤية لأنه علقها بممكن. لما قال موسى رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما جوزها جوز الرؤية في الدنيا. لكن ما المانع؟ ما الذي منع؟ جوزه الآن، قال انظر إلى الجبل إن استقر فإن استقر مكانه فسوف تراني، جوزها جوز الرؤية، فما المانع؟ عدم الاحتمال، الضعف الذي فيه الناس. فقال فانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وأيضا من الأدلة العقلية التي استدل بها بأن موسى عليه السلام هو من أعظم البشر علما بالله جل في علاه، وهو من أقرب الناس إلى الله، فهو من أولي العزم من الرسل، وهو كان من أعظم الناس مكانة، بل هو أعظم الناس مكانة في زمانه. فلذلك لما يسأل ربه لا يمكن أن يتعدى في السؤال، لا يمكن أن يتعدى في السؤال. فهذه فيها دلالة أنه استقر في نفس موسى أنه يجوز رؤية الله جل في علاه، لكن الله بين له أن هذه الدنيا لا تستطيع، الطاقة البشرية لا تستطيع بذلك، وهذا ستراه في الآخرة لا في الدنيا، وعلق الأمر على الممكن. فإن قال قائل لا موسى ما كان أعلم أهل الأرض، وموسى أخطأ في هذا السؤال، لا سيما وأن موسى لما قيل له من أعلم أهل الأرض قال أنا، فلامه الله جل في علاه وعتبه وأحاله على الخضر واتبع الخضر لأنه عنده علم ليس عند موسى. قلنا لو تنزلنا معكم، أخطأ موسى، إن أخطأ موسى يقره الله أم ينكر عليه؟ أجيبه أجب ينكر عليه، ما الدليل؟ لابد تستيقظ بسرعة، الحق النظير بالنظير. شعدنان انك سارح اليوم سرحان عجيب، تفكر في الآية ولا في السيارة التي ستبيعها غدا؟ بقى في سيارات هاتف بشمهندس عشان تصحى. صحيح لما سأل نوح ربه جل في علاه، صحيح ولا لا؟ إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أقره أم أنكر عليه؟ أجيبه، أنكر عليه، قال إنه ليس من أهلي، إني أعيدك أن تكون من إيه، فلا تسألني ما ليس لك بعلم. وأيضا ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم على فعل الخطأ، قال ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. أيضا قول الله جل في علاه عفى الله عن كلمة أذنت لهم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى فلم يقره. فلو كان موسى قد أخطأ في هذا السؤال لا أنكر عليه الله جل وعلا، فلما أقر علمنا أنه يجوز هذا السؤال. لذلك هذا الذي قد حدا بابن عباس أن يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا، قال ما هي جائزة، لأن موسى لما سأل عن شيء جائز، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رآه بأم عينه. وابن عباس يعني جاء عنه إيش؟ ورد عنه قولان، قول قال بعين بقلبه بصيرته وبعين بصري، والراجح في كلام ابن عباس أنه يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه في الدنيا. ونحن نقول دينا ندين الله به أنه لم يرى ربه في الدنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا، وهو ينزل تحت الخطاب كما بينا يوم الخميس في الأصول، إنكم لن تروا ربكم جميعا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموت. هذا بالنسبة للأدلة التي يعني تثبت رؤية الله جل في علاه. المسألة الثانية مسألة مهمة جدا، أنه ما من أحد إلا وسيكلمه الله جل في علاه. هنا قال فيقول المسألة أنه قال فيلقى العبد فيقول، من الذي يلقى؟ الله جل في علاه. هذه المسألة الثانية وهو لقاء المرء ربي جل في علاه، أو اللقاء بين الله وبين عبده. والله جل في علاه يلقى عباده في آن واحد، ويحاسب عباده أجمعين في آن واحد، كما أنه يرزقهم في آن واحد. وهذا الذي استشكله بعض الصحابة وقال أجميعا يحاسبهم جميعا؟ قال نعم، كما يرزق كما أنه يرزقهم إيش؟ جميعا. فهذه قدرة الله جل في علاه. الله أكبر الله أكبر، كل إنسان ولا يرى الآخر ولا يسمع الآخر الثاني، وليس بينه وبينه ترجمان. تخيل واعلم ذلك، لا تتصور الكافية، لكن اعلم قدرة الله جل في علاه وعظم قدرة الله جل في علاه. قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. ولذلك لما سئل ابن عمر رضي الله عنه عن المناداة قال نعم أحفظ في المناداة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، يرخي عليه كنفه ثم يقول عبدي فعلت كذا وكذا إلى آخر الحديث. قال فيلقى العبد الله جل في علاه فيقول أي فل، هذا ترخيم أصلي إيش؟ كما دخل على عائشة وقال يا عائش، لكن هذا الترخيم عند أهل اللغة يعني للتعظيم والتفخيم، لكن هنا تراه إليه العكس، للتحقير والتوبيخ والتقريع. فيقول أي فل، ألم أكرمك؟ ألم أسودك وأزوج وأسخر لك الخيل والإبل؟ عدد عليه نعيمه سبحانه جل في علاه. لذلك لابد أن نستحضر هذه الأثار التي هي من الإسرائيليات أو قال بها بعض الحكماء، ولم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخذوا منها مقاطع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أدخلوها، إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أرزق أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خير إلى العباد نازل وشرهم إليه صاعد، وأنا أكلأهم على فروشهم، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن عصوني فأنا طبيبهم. فالله جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم سبحانه جل في علا. لكن هنا يعدد عليه النعائم، والمرء لا ينكر بل يقر. وانظر إلى خسة المنافق وصدق الكافر في هذا، لا ينفعه شيء، الكافر انتهى أمره، هو كان يفعل ذلك لأنه يعلم أنه لا سطو عليه لا قوة عليه لا جبروت عليه يمنيه الشيطان، لكن لما ظهر الغيب الآن صار الغيب شهادة، وقف ما يستطيع أن ينكر أمام ربه. أما المنافق فبخسة عظيمة يتلاعب حتى بين يدي الله جل في علاه، يا ويل المنافقين ثم يا ويل ثم يا ويل ثم يا ويل، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فيقر بنعائم الله جل في علاه فيقول ألم أكرمك، وقد أكرم الله كل بني البشر حين قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. قال أزوجك، يعني أنا جعلت لك العفاف بالزواج بالحل والبل لك، وجعلت لك هذه المرأة فراشة لك أو فراشا لك لتعف نفسك بها. قال وأسخر لك الخيل والإبل، وإلا لو أذن الله جل وعلا للخيل والإبل لأكلتك وأنت نائم، لقتلتك وأنت نائم، ومن صاعت ومن قادت لك بحال من الأحوال. بل من عظيم نعم الله جل في علاه أنك تأخذ الجمل البعير الشديد شديد الخلق تسير به وينقاد إليك، وهذا من تسخير الله جل في علاه. هذه من النعائم العظيمة التي أنعم الله بها على بني البشر. قال وأسخر لك الخيل والإبل، لأن بها الفوز والسعادة وأيضا الغنائم، هذه إشارة أيضا لنعمة أخرى بعدها، لأن الخيل الخيل كما قال سلم معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة، الخيل والإبل. وقال وأذرك تترأس أو ترأس وتربع، تترأس تسود تقود، فجعلك الله جل وعلا سيدا مطاعا وجعلك في نعيم ورغد من العيش. قال وتربع، قال العلماء وتربع من المرباع الذي الربع ربع الغنيمة، قد جعل الملوك جميعا كانوا يجعلون لأنفسهم الربع من الغنيمة خالصة لها، والله جل وعلا قد سخر له الناس يسمعون وينقدون له ويأتمرون بأمري، وكل هذه من النعائم التي أنعم الله بها على عبدي. فلما أقر فقال أكنت تظن أنك ملاقي؟ قال لا، كفر بلقاء الله جل في علاه. فلما كفر بلقاء الله وعدد الله عليه النعائم استحق النار خالدا مخلدا فيها نعوذ بالله من الخذلان. والثاني أيضا قال له ذلك. أما الثالث فكان متلاعبا فقال ربي قد آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت. هذا من؟ هذا المنافق، لأنه الله جل وعلا لا يبكته لا يقرعه لا يوبخه إلا وهو يستحق ذلك. لذلك ماذا فعل الله جل وعلا؟ ختم على فمي، لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا. هذه دلالة واضحة جدا الآن بأن الأعضاء هي التي ستتكلم. سورة فصلت ماذا قالوا؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الذي أنطق كل شيء سبحانه جل في علاه. فهنا هذه المسألة فيها مسألة عقدية مهمة جدا. قال أنساك كما نسيتني، أنساك كما نسيتني. هذه مسألة فيها إشكال صراحة، لأننا قد ورد لنا بعض الأدلة التي نفت النسيان عن الله جل في علاه، وبعض الأدلة التي أثبتت النسيان لله، فإما التعارض وإما التوجيه. قال الله جل في علاه عندما نقل عن موسى عندما قال له فرعون وما رب العالمين، فقال ما بال القرون الأولى؟ قال في كتاب عند ربي لا يضل. نعم، قال في كتاب عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال لا يضل ربي ولا ينفش لهذه الصفة. ثم بعد ذلك نرى في آيات أخرى الله تعالى يثبت النسيان لنفسه. قال الله تعالى اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم في سورة الجثية، صحيح ولا لا؟ شهادة الجثية. وقال الله جل في علاه أيضا في سورة طه نعم، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهذه من الله جل في علاه، فأثبت الله لنفسي النسيان. وهنا في الحديث قال فأنا أنساك كما نسيتني، فأنا أنساك. فإذا عندنا إثبات وعندنا نفي، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل فرسان العقيدة؟ عقرب الساعة انت شغالها كذا ليش يا عقرب الساعة؟ عشان عينيك خايف تنام فشغال عقرب الساعة؟ خليك بالله عليك ودق زي ما انت عايز كمان، ما في مشاكل، اهلا موفقين. كيف نتكلم في هذا الباب؟ صدقني لن تأتي بها، انت تعرف هامشياتها مما سمعت فقط عندنا. نعم، طب ائت بها مفصلة، وإن لم تكن مفصلة فالأمر سيكون شديد عليك. مقدمة رائعة، كمل ثبت العجز ثم انقش. اتينا بالدليل على ذلك. خلاص هتخرف؟ ما تخرفش. انت الآن قدمت قدمة رائعة فامشي على سبيلها، انسج على نفس المنوال. تفضل يا شيخنا.
أعزك الله، ما كان من نسيان نقصا فهو يستحيل عن الله عز وجل، وما كان في صفة عزة
وعامة. جزاك الله خيرا، أيضا ده فتح للباب عشان يصل الإنسان للنتيجة الصحيحة. ممتاز، كله من عند ربنا. قال الله جل في علاه لا يضل ربي ولا ينسى، وقال الله تعالى اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم ماد. طيب ماشي، وايش سبب النقص هذه؟ المفروض يبقى في اتقان في الباب، بركه. هذا توجيه، هذا توجيه ممتاز، هذا يسمى نسميه توجيها عندما نجيب. ينفع كده؟ ممتاز، وهذا الصحيح. المقدمة الرائعة يتلوها مقدمة أروع منها هو البيان. نقول عندنا مثبت وعندنا منفي، ف فنقول عندما أثبتها الله لا يمكن أن تساوي ما نفاها الله جل في علاه، لأننا لو قلنا بأن الذي ثبت هو هو الذي انتفى فإن هذا تضاد، فإن هذا تضاد، ولا يمكن أن تجد اختلاف في قول الله جل في علاه. قال الله جل في علاه ولو كان من عند غير الله لورد فيه اختلافك، ولا تجد اختلاف في كلام الله جل في علاه مشكاة واحدة. يبقى نقول عندما أثبت لا يمكن أن يقابل ما نفى، فعندما نريد أن نوجه نذهب إلى المعنى، فالترك له معنيان، ترك له معنى فيه نقص وهو الغفلة، الغياب والغفلة. النسيان يأتي أو النسيان له معنيان، النسيان بمعنى الغفلة والغياب وهذا نقص، ولا يمكن أن نصف كما قال شيخنا الفاضل لا يمكن أن نصف الله بإيش؟ بالنقص. ونسيان بمعنى الترك، نسيان بمعنى الترك ليس هو النسيان الذي فيه نقص، وهذا فيه كمال عندما تكون للمقابلة، فيه كمال عندما تكون للمقابلة. وبهذا يكون قد ظهرت المسألة بجلاء، فإننا نقول حين قال الله جل وعلا لا يضل ربي ولا ينسى، يعني الله جل وعلا لا يخفى عليه خافية، والله لا يغفل عن عبادي بحال من الأحوال ولا يغيب، أما قال الله جل وعلا كل يوم هو في شأن، وقال الله جل في علا وقال الله جل في علاه واصفا نفسه قال فلنقصن عليهم، سورة الأعراف قال قبلها إيش قال؟ ونسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال الله جل في علاه ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. فالغفلة هي نقص، فلذلك هو منفي عن الله جل في علاه. أما النسيان هنا اليوم ننساهم كما نسوا لقاء كما في سورة الأعراف اليوم ننساهم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال أنساك كما تنسى. هنا النسيان هنا جاء في إيش؟ على سبيل المقابلة، وهنا ليس النسيان بمعنى الغفلة وبمعنى الغياب، لأنهم قد ظهرت لهم آيات الله الباهرة القاهرة، لكنهم إيش؟ كما وصفهم الله جل وعلا جحدوا بها، تركوها، تركوا الإيمان بها، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فلما تركوا الإيمان ترك الله لهم الرحمة، تركهم الله وأسقطهم الله من رحمته. فيكون النسيان الثاني بمعنى الترك، ويكون هنا أنتك كما نسيت واليوم تنسى عندما أتتك الآيات تنسى اليوم كما نسيت، فهذا على سبيل المشاكلة والمقابلة. ويكون المعنى هنا أنت تركت الإيمان بآيات ربك جل في علاه، فنحن نتركك من إيش؟ من رحمتنا، يعني تسقط من رحمة الله جل في علاه. هذا بمعنى أنساك اليوم، واليوم أنساك كما نسيتني، اليوم أنساك يعني إيش؟ يعني تسقط من رحمتي، وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب. فحين كانت كمالا وصفنا الله بها، وحين كانت نقصا قد نزهنا الله سبحانه وتعالى في علاه عنها. فلما كانت تدل على الغفلة والغياب قلنا لا يضل ربي ولا ينسى لكمال علمه وقدرته سبحانه جل في علاه. والأمر الثاني هو كما قلنا أنه يقول الله جل وعلا المسألة الثالثة عظيم ربوبية الله، قال الآن نبعث شاهدنا عليك، ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه، فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق بما فعل، حتى أنه في الرواية الأخرى يقول كنت عنكم إيش؟ أناضل أجادل، ولكن أن لك ذلك فإنها خاضعة لربها جل في علاه الذي خلقها. أما الفوائد المستنبطة إن شاء الله تكون في الأسابيع القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله عنا خير الجزاء القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله عنا خير الجزاء القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله عنا خير الجزاء القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله عنا خير الجزاء القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله عنا خير الجزاء القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله عنا خير الجزاء القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله عنا خير الجزاء القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله عنا خير الجزاء القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا. وتلك عقيدة السلفين نقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.